أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مسألة: وقال قدس الله روحه فيما ينقض الطهارة وكبائر المعاصي. وهذا قد نص عليه في الأحكام، وهو مذهب القاسم والناصر وعامة الزيدية، وروي عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كان يقول: إن الكذب على الله وعلى رسوله ينقض الطهارة. هذا كلام الصادق عليه السلام، هو ما هو نص في الموضوع، لأن ما بالله ذكر الكذب، لكن قد فيه إشارة، لأن الكذب من كبائر المعاصي. الكذب على الله وعلى رسوله من كبائر المعاصي. وروى أبو بكر بن أبي شيبة: حدث ابن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن شيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول: أعيد الوضوء، فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. هذا يدل على أن الحدث في عرفهم هو ما خرج من السبيل، ولذا ما قال إنه حدث إلا شر من الحدث، وكأن الحدث بدون معروف. ولذا في حديث أمير المؤمنين المتقدم أن سأل الرسول صلى الله عليه وآله: هل يجب علينا الوضوء من غير الحدث؟ قال: نعم، من سبع، وعد الحدث واحد من السبع، فالحدث هو ما خرج من السبيلين، والبقية هناك من الظهر الوضوء. وروى ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن هشام عن محمد، محمد يعني ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة: فيما يعاد الوضوء؟ قال: من الحدث وأذى المسلم. هذا عبيدة الظاهر أنها السلماني، وهو شخصية سلبية فيه انحراف عن أمير المؤمنين عليه السلام، ومروي عنها أحاديث كلها ضعيفة، ما بلا ذي الحديث يهو سليم، ولا كلماته كلها خزيزة. مروي أنه جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام يعترض عليه بعد يوم الجمل، اشتي لا أحد اغتربه حين يرانا نذكره، لكن إن المقام في الوضوء. وبأحاديث عنه يمكن ما هي صحيحة عنه، لكن كلها خسيسة، كل ما روي عنه فيما أحسب، يعني فيما اطلعت عليه ما أسمع برواية عنه إلا وفيها انحراف، لكن بعضها ضعيف، مثل الرواية التي قالوا إن عبيدها السلماني سأل عليا عليه السلام عن أن من قتل في حد الخمر، قال: كان رأيي ورأي الجماعة أن حد الخمر أن من قتل فيه فلا دية له، والآن أصبح رأيي أن فيه دية. قال: ما الذي حملكم على أن تروا فيه دية؟ قال: لأنه رأي رأينا. قال: ما الذي حملكم على أن تريقوا دماء المسلمين وتقتلوهم برأي منكم؟ هذا الحديث هو باطل، ما أظن الصحيح لا عنه عبيدة ولا عن علي، ما عن علي قطعا ما هو منه، وعبيدة ما بلا بيسأله. الظاهر أنه كان من الخوارج الماركين، ولكن كان جبان. هم اثنين كانوا يتناوبون الانحراف عن أمير المؤمنين، لكن بطريقة مكر وديانة، هو هذا عبيده السلماني، والثاني ابن الكوى. كان يسألني أمير المؤمنين أسئلة تعنت، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: سل تفقها لا تعنتا يا ابن الكوى. ما يسأل الله أسئلة يريد يدور عنده أن علي بايحين في الجواب، ما يسأل متفقه يطلب الفقه والفهم. أما الحديث هذا هو سليم والمؤلف احتج بها، لكن قصدنا الرجل بس. والذي يدل على ذلك قوله تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وقوله سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك، فثبت أن المعاصي تحبط الأعمال. هذا الشاهد في قوله تحبط أعمالكم، في قوله تعالى ليحبطن عملك، فثبت أن المعاصي تحبط الأعمال، وإحباط الأعمال إنما هو إحباط أحكامها وثوابها، ما هو ممكن إما إزالة العمل لأنها قد عدمت، لأن العمل ما بيستقر، لأن أعيانها قد عدمت. وإذا كان الأمر على ما ذكرنا ثبت بطلان طهارة العاصي فوجب إعادتها. فإن قيل الإحباط يتناول ثواب الأعمال دون سائر أحكامها، ألا ترى أن أحكام الشهادة ثابتة للفاسق ولا يجب عليه أيضا إعادة سائر الطاعات؟ الشهادة يعني بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي من الأعمال، والفاسق ما بتبطل عليها الشهادة، بيحكموا لها بالإسلام وإن عصى الله. والثاني أن الطاعات مثل الصلاة والصيام ما فعلها ما بيلزمه بالقضاء وإن كان فاسقا. هذا السؤال. قيل له: الآية تقتضي بطلان جميع أحكامها إلا ما خصه الدليل، فسائر ما ذكرت لولا أن الدليل قد خصه لقلنا إن جميعه قد بطل، لأن ظاهر الآية، ظاهر الآيات التي قدمها المؤلف: إن تحبط أعمالكم، وقوله لا يحبطن عملك، الظاهر في الآية الأولى. أما قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، ما هي في الموضوع، في الشرك، والشرك ما فيه خلاف إنه مبطل للوضوء والصلاة. فسائر ما ذكرت لولا أن الدليل قد خصه لقلنا إن جميعه قد بطل. وإذا ثبت هذا ثبت وجوب بطلان جميع أحكام الوضوء. أنا عندي ما عبه وجه القول وجوب. وإذا ثبت هذا ثبت بطلان جميع أحكام الوضوء. كيف في المخطوطة؟ إذ لا دليل على أن بعضها ثابت. فإن قيل إذا ثبت أن الثواب مراد بالإحباط لم يجوز أن يراد به سائر الأحكام. قيل له: عندنا أن اللفظة الواحدة يجوز أن يراد بها المعنيان المختلفان، فلا معنى لهذا السؤال عندنا. هم أصحابنا يقولها في المشترك، إن المشترك يدل على جميع معاني، ويدل على ذلك ما أخبرنا به أبو العباس الحسني قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن عبد الملك الشامي، حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا بذل بن المحبر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأمرنا بالوضوء من الحدث ومن أذى المسلم. في الحديث السابق الكذب، وهذا فيه أذى المسلم، يعني والمتن التجريد يقول أنه ينتقض الوضوء بالكبائر، والحديث ما فيه التصريح بالكبائر لكن فيه التصريح بأذى المسلم أنه منكر، والكذب على الله وعلى رسوله. وإذا ثبت أن أذى المسلم ما لم يكن كبيرة لم تنتقض الطهارة به بالإجماع، ثبت أن الناقض منه ما كان كبيرة فيجب أن يقاس عليه سائر الكبائر. أنا عندي أنه ضعيف هذا الاستدلال. أولا الحديث ما هو قوي في سنده، الثاني الاستدلال نفسه بيان وجه الاستدلال، قال إذا ثبت أن أذى المسلم ما هو كبيرة لم تنتقض الطهارة به بالإجماع. قلنا إذا ثبت الإجماع إن ما هو أنه يقول بعدم التنقيض فالحديث أقوى من الإجماع، فنرجح الحديث لأن الإجماع دخلها في حجية، في حجية الإجماع، ولأنه ما بيمكن الاطلاع على الإجماع إلا بمشقة بسبب كثرة العلماء وتفرقهم في البلدان. فالحديث نص في أذى المسلم إنه منقض. المؤلف يشتي يستدل به على كون الكبائر منقضة. أنا نبهتكم من أول إنه ما فيه دليل إلا على إن الأذى منقض والباقي قاسى على الأذى، لكن وبدأ يلطف إن الأذى كبيرة من الكبائر، فيحتاج دليل على أن الأذى من الكبائر. وهذا الموضوع هو موضوع أصولي ما هو من موضوع الفرع. أحسن ما يستدل به على المسألة إن الهادي يحيى بن الحسين عليه السلام ذكر في الأحكام رد على أبي حنيفة، فيقول أبي حنيفة إن الضحك منقض للوضوء، وقال فيه إنه لا ينقض الوضوء إلا الحدث والكبائر، كبائر العصيان، وذا لا بأس به، كان أحسن يصححه عن الهادي ويكفي. وقد نص قال وهذا قد نص عليه في الأحكام على كون الكبائر منقضة. وهناك كلام للإمام المنصور بالله القاسم بن محمد في الأساس قال فيه إن الكبائر هي العمد، فإذا كل عمد كبير لكن كله للطب، ثم بالله للطب، لأنها مختلف في هذه المسائل وأدلتها ما بالاجتهاد، ما بالاجتهاد. والنص النبوي إذا صح هو أقوى، أقوى منها كله. ليش؟ لأن الإجماع كما قدمت لكم فيه خلاف على أربعة أقوال. ناس يقولوا إن الإجماع محال، ناس يقولوا إنه ممكن لكن ما هو ممكن الإطلاع عليه، والناس يقولوا هو ممكن الإطلاع عليه لكن ما قد وقع، والناس يقولوا ما هو حجة لو وقع. وقول أصحابنا إن الإجماع حجة، قول أصحابنا قول خامس. فإذا إذا ثبت إنها مجمع عليها فالإجماع في خلاف، هل هو حجة أو لا؟ والأدلة التي استدلوا بها على حجية الإجماع قد شككنا بها كلها في شرحنا على كافل ابن بهران، في شرحنا على الطبري، على شرح الطبري على كافل ابن بهران، قبل أن المؤلف حينه مهتم بالقاعدة في قد سبرها في متن التجريد يشتي يسوق الأدلة عليها. القاعدة أن الكبائر تنقبل، والحديث هذا ما ذكر الكبائر، ذكر أبا المسلم، والحديث الأول ذكر الكذب على الله وعلى رسوله عن جعفر عليه السلام. لا بأس بحديث جيد، حديث سليم، كلام جعفر قوي، لكن المؤلف استغله لجليد عن القاعدة أن الكبائر، إن جعفر ما قال إن الكذب على الله من الكبائر، لكن كلامه يفيد إنه شديد، إنه محبط الأعمال. واستدل على ذلك أصحابنا بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر من قهقه في الصلاة بإعادة الوضوء والصلاة، فقالوا إنما أمر بذلك من حيث كان الضحك معصية، لأن الضحك ليس بحدث، إذ لو كان حدثا لكان لا فصل بين كونه في الصلاة وخارجا من الصلاة. يعني لو كان الضحك حدث نمين قبل وضوء في خارج الصلاة كسائر الأحداث، فإن الدم والبول بين قبل وضوء لو ما هو في حال الصلاة. فإذا ثبت ذلك ثبت أن المعاصي تنقض الطهارة قياسا على القهقهة في الصلاة الواقعة على سبيل العمد. ها هذا الإمام أورده نسبه إلى أصحابنا هذا الاستدلال، وأجاب لأن أصحابنا عندما يستدلوا بهذا الشكل استدلالهم باطل ما هو سليم، والمؤلف ما قدر يرد عليهم، هو قد استغلها لجل قولها على سبيل العمد، لأن إذا على سبيل العمد بيجيهم من الكبائر، لكنهم إنهم عارضوا الكلام الهادي في الأحكام ورد، ما عاد السابر يستدلون وهم بيستدلون تقوية المذهب، وخطأ أن الهادي أنكر أنكر على الحنفية قولهم بأن القهبات تنقض الوضوء. الحديث هذا ما عجب المؤلف يجيبه بالأصالة، ما بلا نسبه لأصحابنا، أصحابنا ذي قبلها الظاهر أنه يشتي من الشيخ علي بن بلال، ما باجه يشتي من أبي العباس، لأنه لو يشتي من أبي العباس من يذكره باسمه. الشيخ علي بن بلال ألف الوافي في مذهب الهادي وكلامه ضعيف من وجوه، أولا أن الهادي عليه السلام صرح بأن القهقه لا تنقبض، هذا كافي في إبطال هذا الأسلوب. كلامهم يعتبر رد على الهادي. الثاني أن الحديث هذا ضعيف ما هو قوي في سنده، ولا يعرف للسند من طريق أهل البيت، وبيحتاج للطاب، لأن الهادي عندما ذكر أن القهقه لا تنقض الوضوء قال إنما ينقضها الحدث أو كبائر العصيان، مفهومه أن القهقه ليست من كبائر العصيان، ولو لجموها قد أشاروا إلى أنها من الكبائر بقولهم الواقعة على سبيل العمد. فإن قيل قولكم هذا يقتضي أن الفاسق لا صلاة له، فإنه يلزمه إعادتها لأنه أبدا في حكم المحدث حتى يتوب، وهذا خلاف الإجماع، لأن الفاسق فاعل كبير، لو ما سبر معصية بعد الوضوء لو ما بل الإصرار، فالإصرار من الكبائر. قيل له ليس الأمر كما ذكرت، لأنه لا يصير في حكم المحدث إلا إذا استحدث فعل الكبيرة، إذا أحدثها بعد الوضوء، أما كونه فاجر من قبل ما هو ضار للوضوء. فإذا استحدث فعل الكبيرة بين الوضوء والصلاة فعليه تجديد الطهارة، وإن لم يستحدث كان على الطهارة، وليس يجب أن يكون حصوله غير تائب بمنزلة الحدث، بل الذي بمنزلة الحدث إنما هو فعل المعصية. القول هذا قوله إن الفاسق لا صلاة له بدي مصيبة، وأن خلاف الإجماع ما هو صحيح. المذهب الإمام القاسم بن محمد إن الفاسق ينتقض وضوءه بالإصرار وأنها لا تصح منها الصلاة. تري وش بيلطبوه به؟ بيحتجوا بيقولوا إن الفاسق ما قد أحد ألزمه بالقضاء الصلاة، مما يدل على أن الفسق لا ينقض الوضوء. الجواب من قبلنا إن عدم الإلزام بالقضاء لا يدل على عدم الوضوء، لأن القضاء بأمر جديد فيصبر تفسد الصلاة ولا يلزمها القضاء، لأن القضاء ما هو بأمر الأداء، الأداء ما هو واجب بمجرد فساد الأداء إلا بأمر مستقل، فإذا جاء أمر من الشارع له بالقضاء فيجب عليه القضاء. فإن وجدنا دليل على وجوب القضاء قلنا وردينا الإجماع، هذا كما قدمنا إن النصوص أقوى من الإجماع، وإن ما وجدنا دليل فما في شيء وجوب القضاء، غاية ما فيها إنه مسؤول عن الصلاة وبيعذب عليه وجب القضاء ولا فعل. يعني ما هو من لازم فساد الصلاة وجوب القضاء، لأن الأصوليين ذكروا إن القضاء لا يلزم بمجرد ترك الأداء ولا بمجرد فساد الأداء، فإن القضاء ما وجب بأمر الأداء، إنه وجب بأمر مستقل، فإن جاء أمر له بالقضاء يلزمها القضاء، وما رأينا أمر قلنا أما الأداء قد بطل وبيسأل عنه، فإن أراد يتوب فلا بأس يتوب. فهمتم؟ لن يشتجوه مع الفناء المجاملة على طول، وحن عبان نبه على مثل ذا الأشياء حين تقعد تذيهم بغتته. الهادي صرح في الأحكام بأن القهقهة لا يتنقب الوضوء، أنكر على الحنفية، قال ولا نقول بقول أهل العراق بأن القهقهة تتنقب الوضوء. ما هو جابر للطبها، أصحابنا للطبها كما أشار الإمام معيد بالله، قالوا إذا قهقها في الصلاة وهي عمد في من الكبائر، قلنا بأنكم بتخرجوا للهادي، وهو ذا خرح، وذا كلام ما هو ساب تخريجه للهادي وتعارضه تصريحات، فإن التخريج معارض للنص والنص أقوى، وكلام الهادي يقتضي أن الضحك ما هو من الكبائر، يدل عليه لأنه قال أن الكبائر من أقضى للوضع. فإن قيل فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، قيل له الأدلة كلها كالدليل الواحد، فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح أو كبيرة، لأنه قد دل الدليل على أن الكبائر منقضة. للأدلة التي قدمناها، وهذا الجنس من التأويل لا بد لجميع الأمة منه. شتي يرد ثاني مرة لجع يقول إذا عندك تأويل ضعيف، قلنا لا بد لكم منه، أنتم بتثبتوا منقضات غير الصوت والريح، يثبتون أن البول منقض، ما هو مذهبهم، ها في الجمهم بطلة لقلال الحديث لا وضوء إلا من صوت أوريع، فاحتاجوا جيدوا البول، إذ لا أحد منهم إلا وهو يقول إن الطهارة تنتقب من غير صوت أو ريح. والأقرب أن هذا الخبر ورد في من شك هل أحدث ريحا أم لا، يعني اسمه عند معاني أن البيانية هذا الحصر، لأنه حصر ذا لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يسموها الحصر الادعائي أو الحصر النسبي، تقول إنما أمرت إنما أعظكم بواحدة، معناه إنهم شكوا على النبي صلى الله عليه وآله، شكى عليه إنسان من الشك أنه يحدث عنده شك في خروج شيء من البول أو من الريح، قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، يعني أنك تسمع الصوت أو تشم الريح، يعني تتيقن. هذا الحديث في صدق أنه لا يعمل بالشك بس، والمؤلف صدق ما قصر. الأقرب أن هذا الخبر ورد في من شك هل أحدث ريحا أم لا، ما بشي ريحا، في ريحا مكتوبة عندكم لا بنشكل عليها بس. ويؤيد هذا الذي ذكرناه ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه فلا ينصرفا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث هذا أشار إليه الهادي عليه السلام في الأحكام في كتاب البيع، لأنه ذكر في كتاب البيع عدة ذكر الشك والرد على المتشككين. فإن قيل إن الخبر لا يجب قصره على السبب الذي خرج عليه عندكم، العمومات لا يجب قصرها على السبب، من الواجب إجراء العموم على ما هو عليه كما هو رأي أصحابنا في أصول في والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نزلت في شخص، هي عامة الآية، بل يجب حمله على ما يقتضيه اللفظ. قيل له كذلك نقول إلا أن يدل الدليل على أنه يجب قصره على السبب، فقد دل ما ذكرناه من الأدلة على ذلك. ألا ترى أن اللفظ لفظ العام لو لم يرد في سبب خاص ودل الدليل على أنه خاص وجب أن يحكم بذلك، إذا جاء له مخصص خصصنا وله عام، فوروده في سبب خاص لا يمنعه من ذلك بل يؤكده. ويمكن أن تقاس المعاصي على القهقهة في الصلاة الواقعة على سبيل العمد لكونها معاصي إذا كان الكلام مع أصحاب أبي حنيفة. حديث يقولوا بأن القهقهة في الصلاة من قبل الوضوء، إن كان الكلام مع الأئمة من أهل البيت لا، هو سابر نقيس عليها وما ثبت الدليل فيها في القهقهة، ما به دليل فيها إلا هذا الحديث يسموها أهل العلم حديث الأعمى. قالوا إن في الحديث إنه جاء واحد أعمى قبل الرسول صلى الله عليه وآله وبيصلي وسقط في حفرة الأعمى هذا، جاء ضحكه المصلي الصف الأول والثاني، فأما الصف الأول فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله يعيدوا الصلاة، وأما الصف الثاني فأمرهم يعيدوا الوضوء والصلاة. قالوا ما الصف الثاني ما معهم موجب للضحكة، بلا متعمدي ما رأيوا الأعمى حين سقط، أما الصف الأول قرأ. وحديث ضعيف هو الحديث الذي جابها المؤلف، مبلا ما جابها بطوله، ما هو رأيه، ما هو رأيه أن القهقهة تنقض الوضوء، هو رأي أصحاب أبي حنيفة، ما عجبه يجيبه ولا يسنده، هو مسند رواه أحمد بن حنبل في المسند وغيره، لكنه ضعيف ولوه مسند أسانيده ضعيفة ومتنه ضعيف. وشم الأول إنهم متعمدين لو قد رأيوه قالوا ما هم معاك فيهم فزلة إنك تضحكهم، لا فيهم فزلة ما لو يصلوا ما من ضحكهم لعابين. أصحاب رسول الله بجوا بدهم كذا كلهم كذوها ضحكة والنبي بيصلي بهم هذا بعيد أو معقول. ويمكن أن تقاس المعاصي على القهقهة في الصلاة الواقعة على سبيل العمد لكونها معاصي إذا كان الكلام مع أصحاب أبي حنيفة، ويمكن أن يقاس على لمس المرأة المحرمة بتلك العلة إذا كان الكلام مع أصحاب الشافعي. العلة يكونها معاصي، وليس لأحد أن يقول إن هاتين العلتين ليس لهما تأثير لأنهما عندنا يؤثران في الأصل، لأن العلتين مؤثرتين عندنا، يعني كون المعصية كبيرة يؤثر في نقض الوضوء. ألا ترى أننا نقول إن القهقهة لو وقعت على غير سبيل العمد وعلى وجه لا يكون معصية لم تنتقب الطهارة، وكذلك نقول في لمس المرأة ما هي سابر قدي معصية ما قهقهة في الصلاة على أي حال، قبل ما بده يقول انها معصيه بسيطه ولا محتمله للصغر والكبر. وكذلك نقول في لمس المراه لا ما هو راينا لمس المراه محرم، لمس المراه لشهوه امراه غير محرم مش عاد بعدها بدون معصيه. والتاثير يجب ان يكون على اصل المعلل، اصل المعلل يعني لا جاء يقول ان العله ما هي عله عند الشافعيه والحنفيه، كنا التأثير للعلة عند ذي به يستخدمها عند نحن يكفي، يعني يكفي في التعليل أن نعلل بالعلة عندنا لو ما هي علة عندنا. هذا الحين يجيب مسألة مس الذكر ومس المرأة وفيها خلاف أشد يطول فيه إلى هنا يكفي.